بسم الله الرحمن الرحيم.
حينما ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم كان هناك من الدلائل والشواهد ما يؤكد على أن حدثا عظيما حدث في الكون.
بداية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة تقدم.
وإذا استبعنا نسب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا إسماعيل إلى سيدنا إبراهيم عليهما السلام، ندرك تماما إدراك أن الله تعالى قد تخير له الشفرة الوراثية التي تنبت والتي تنتج الكمال البشري والسمو الإنساني متجسدا في هذا النبي الخاتم وهذا الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم
مع الحبيب المصطفى.
لماذا اختار ربنا تبارك وتعالى مكة المكرمة مولدا لخاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم؟
ميلاد الحبيب.
سيدة آمنة بنت وهب عليها ابن الله أم رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: رأيت حين حملت به أن نورا خرج مني أضاء قصور بصرى، وبصرى في جنوب الشام من أرض الشام، فوالله ما رأيت من حمل قط كان أخف ولا أيسر منه، ودفع حين ولدته وأنه لواضع يديه للأرض رافعا رأسه إلى السماء، وقيل لي في منامي: إنك حملت بسيد هذه الأمة، فإذا وقع على الأرض فقولي: أعيذه بالواحد من شر كل حاسد، ثم سميه محمدا.
مع الحبيب المصطفى معجزات إلهية وشواهد حسية.
ولرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الشواهد الكثير الكثير، وإن كنا طبعا لنا في سيرته وأخلاقه وسلوكه وتشريعاته ما يغنينا حتى عن ذلك.
معجزات إلهية
في مواقف كثيرة جدا. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ينظر الماء، وهذه صحراء طبعا قاحلة جافة، يضع يده في الماء يفوق في بئر من الأبار، حصل هذا في تبوك.
معجزات.
يروى أيضا أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حمل الحصى في يده سمع للتسبيح، أعطاه لأبو بكر سمع تسبيح، أعطاه لعمر سمع تسبيح،
معجزات.
أعطاه لرابع لم يسمع له تسبيح. فكرامة الكف وكرامة وشفافية المستمع أيضا.
معجزات إلهية وشواهد حسية.
فضحك الرسول عليه السلام وبدأ الرسول يسأل الضب، قال له: يا ضب، من ربك؟ فيرد الضب بلغة عربية فصحى يسمعها كل الحضور، يقول: ربي الذي في السماء عرشه وعلى الأرض سلطانه وفي البحر سبيله. يقول له: يا ضب، من أنا؟ يقول له: أنت عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخاتم أنبيائه ورسله، وسعيد من وافق زمانه زمانك. فانكب الرجل على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ويقول: والله إني جئت إلى هذا المكان وما في قلبي أبغض إلي منك، ولكن أشهد الله أني أغادر هذا المكان وأنت أحب إلي من نفسي ومالي وولدي، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبد الله ورسوله.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
مع الحبيب المصطفى محاضرة للدكتور زغلول النجار، والآن مع فضيلته.
أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله وتحية الإسلام السلام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد بادئ ذي بدء بودي أن أؤكد على أن الاحتفال بذكرى الميلاد أو أعياد الميلاد ليست سنة إسلامية، ولكننا حينما نحتفل بذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم نحتفل بذكرى الكمال البشري متجسدا في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعلم أن هذا النبي الخاتم والرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم كانت رسالته الأساسية للبشرية هي القرآن الكريم، ومعجزته الأساسية القرآن الكريم، وحفظ القرآن الكريم على مدى 14 قرنا أو يزيد بنفس لغة الوحي دون أن يضاف إليه حرف واحد أو أن ينتقص من حرف واحد تعتبر كبرى معجزات هذا النبي خاتم صلى الله عليه وسلم. والمعجزة هي خارقة للسنة، يعني تعريف المعجزة أمر يخرق السنن العادية بحيث لا تستطيع السنن أن تفسره. أي شيء تفسره السنة يعني ليس معجزة، أو تفسره القانون ليس معجزة. فالمعجزة هي خوارق للسنن، خوارق للأنماط الثابتة، خوارق بما تعود عليه الناس. فالمعجزة خارقة، والمعجزة لا تكون إلا للأنبياء. وهناك الكرامة، والكرامة قد تكون للصالحين من البشر، أما المعجزات لا تنزل إلا لأنبياء الله ورسله حتى تكون شهادة لهم أمام الناس بنبوتهم أو برسالتهم. يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث في مكة المكرمة، أول مكان عبد الله تعالى في الأرض فيه وهو الكعبة، فبعثه في هذا المكان ربط بين أول البشرية وآخرها، بين آدم عليه السلام وتمام الرسالة السماوية للبشرية. مكة المكرمة اختيارها لكي تكون مكانا لبيت الله وموضعا لميلاد خاتم أنبيائه ورسله آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فقد ثبت علميا أن مكة المكرمة تتوسط اليابسة، وأثبت هذا أستاذ كبير من أساتذتنا الكرام أستاذ دكتور حسين كمال الدين عليه رحمة الله، كان أستاذا في كلية الهندسة جامعة القاهرة، أستاذ مساحة، وفي مشروع دراسة تحديد اتجاه القبلة من المدن الرئيسية في العالم، لأن الناس تختلف على اتجاه القبلة، لدرجة أن بعض المدن في أمريكا يصلي المسلمون إلى قبلتين مختلفتين كل 180 درجة. جلس يدرس تحديد اتجاه القبلة من المدن الرئيسية في العالم، فثبت له توسط مكة لليابسة، بمعنى أننا إذا رسمنا دائرة مركزها مكة المكرمة فإنها تحيط باليابسة إحاطة كاملة. طبعا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث غريب، سأل في جمع من الصحابة يقول لهم: أتدرون ما البيت المعمور؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فيقول صلى الله عليه وسلم: هو بيت في السماء السابعة على حيال الكعبة تماما، حتى لو خر لخر فوقه، يدخله في كل يوم 70,000 ملك، فإذا خرج آخرهم لا يعود. طبعا كون الرسول يقول هذا الكلام، البيت المعمور على حيال الكعبة، على سمت الكعبة تماما، حتى لو خر فوقها، ضم هذا الكلام لآيات قرآنية كثيرة يتحدث فيها ربنا تبارك وتعالى عن أقطار السماوات والأرض. كون أقطار السماوات والأرض واحدة، معنى هذا أن الأرض تتوسط الكون، تتوسط الكون لأن القطر هو الخط الذي يربط بين طرفي أي شكل هندسي مر بمركزه. فإذا كانت أقطار السماوات هي أقطار الأرض، القرآن يقول: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. معنى هذا أن أقطار السماوات والأرض واحدة، ومعنى توحدها يعني الأرض في مركز الكون والكعبة في مركز الأرض، فالكعبة في مركز الكون. هذا المكان له من البركات وله من الكرامات وله من المقام عند رب العالمين ما جعل الله تعالى يختاره ليكون فيه أول بيت يعبد فيه في الأرض. وكن الرسول يولد في هذا المكان صلى الله عليه وسلم ربط بين البداية والنهاية، أول تنزل البداية الربانية للبشر، وخاتم هذه الرسالات السماوية التي تكاملت فيها كل البعثات السابقة وتكاملت فيها كل الهدايات الربانية السابقة. هذا الرب له دلالته وله مكانته وله قيمته، ولا بد أن نبدأ به. لماذا اختار ربنا تبارك وتعالى مكة المكرمة مولدا لخاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم؟ مكة المكرمة لها من الدلائل الحسية التي تشهد على تميزها كون مكة المكرمة تكون مركز الأرض والأرض مركز الكون، دليل على أن مركز عملية الانفجار العظيم الذي خلق الله به هذا الكون كان في مكان الأرض وكان في موضع مكة المكرمة. هذا مكان له من الكرامات وله من الشواهد ما يدعم لماذا اختاره ربنا تبارك وتعالى بدءا لتنزل الخلق فيه، واختيارا لأول مكان عبد فيه، واختيارا لتكون مولد خاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم. حينما ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم كان هناك من الدلائل والشواهد ما يؤكد على أن حدثا عظيما حدث في الكون. صحيح نحن لا نقدس الأشخاص، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، لأن الإنسان لو دخل في مرحلة التعظيم للأفراد قد يوسوس إليه الشيطان أن يظل في هذا التعظيم حتى يعبده، يدخله في دائرة أعلى من دوائر الإنسانية. نحن نؤمن أن محمد صلى الله عليه وسلم بشر إنسان، ولكنه خيار من خيار من خيار، كما وصف ذاته صلى الله عليه وسلم، قل أنا خيار من خيار من خيار. وإذا تتبعنا نسب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا إسماعيل إلى سيدنا إبراهيم عليهما السلام، ندرك تمام الإدراك أن الله تعالى قد تخير له الشفرة الوراثية التي تنبت والتي تنتج الكمال البشري والسمو الإنساني متجسدا في هذا النبي الخاتم وهذا الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم. فقوانين الوراثة تؤكد لنا على أن التزاوج بين الصالحين يؤدي إلى سلالة تتركز فيها الصلاح وتتركز فيها النبل وتتركز فيها القيم العليا حتى تصل إلى مرحلة من الكمال كانت متمثلة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالعكس إذا حصل طبعا تزوج بين السيئين تتركز الصفات السيئة، وإذا حصل تزوج بين صالح رجل صالح امرأة سيئة يعني قد يأتي النسل بين هذا وذاك. فبفهمنا لقوانين الوراثة ندرك كيف اختار الله سبحانه وتعالى واصطفى لهذا النبي الخاتم سلالة من الأجداد كلها ممن رضي عنهم الله سبحانه وتعالى، وبيت نبوة من لدن إبراهيم عليه السلام إلى بعثته الشريفة صلى الله عليه وسلم. يوم ولاده تقول أم عثمان بن العاص تقول شهدت ولادة آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ليلا فما شيء أنظر إليه من البيت إلا نور في كل مكان. يعني كان الناس يشعرون أن أمرا عظيما قد حدث. السيدة آمنة بنت وهب عليها رضي الله أم رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول رأيت حين حملت به أن نورا خرج مني أضاء قصور بصرة، وبصرة في جنوب الشام من أرض الشام، فوالله ما رأيت من حمل قط كان أخف ولا أيسر منه، ودفع حين ولدته وأنه لواضع يديه للأرض رافعا رأسه إلى السماء، وقيل لي في منامي إنك حملت بسيد هذه الأمة فإذا وقع على الأرض فقولي أعيذه بالواحد من شر كل حاسد ثم سميه محمدا. يرى ذلك في المنام، وهذه الرؤيا رأها جده في نفس الوقت، والتسمية كانت بإلهام من الله سبحانه وتعالى، ولم يتسمى أحد بهذا الاسم قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا أبدا. اسم محمد مع أنها صفة معروفة إلا أن لم يتسمى بهذا الاسم أحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان هذا الاسم محجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد يتيما، توفى والده قبل ميلاده صلى الله عليه وسلم، وطبعا اليتيم في مجتمع عربي بدوي كمجتمع مكة المكرمة مهما كان من أصول شريفة ومن بيت كريم إلا أنه يبقى يتيما تزد فيه الناس. كان من عادة العرب أن يسلموا أبنائهم لأهل البادية يقوموا بإرضاعه وتربيته في البادية، لأن البادية معروفة لأنها أصح من المدن بيئة، وأن أن تنشئ في البادية بتصحح من النطق اللغة العربية فهمها، بتغرس الكثير من العادات العربية الأصيلة، الشجاعة، الكرم، احترام الكبير، احترام أهل العلم. فالحقيقة كان يرسل بالأطفال إلى المربين في البادية، وكان هناك موسم خاص تأتي فيه هؤلاء المرضعات مع أهلهن يأخذون يعني الأطفال لتربيتهم. فطبعا عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عرض غيره من الأطفال، فزهدت فيه المرضعات لأنهم علموا أنه يتيم. فتقول السيدة حليمة تقول خرجت في سنة شهباء لم تبقي لنا شيئا، حال الفقر شديد وجفاف شديد، وخرجت تطلب من ترضعه ومعنا قطيع من الغنم لنا، والله ما تبض بقطرة من لبن جافة للغاية، وما ننام ليلنا أجمع من صبي لنا كان معنا من بكائه من شدة الجوع، وما في ثدي ما يغنيه، وما في غنمنا ما يغذيه، ولكننا كنا نرجو الغيث والفرج. فخرج حتى وصلت بالركب إلى جمع الأطفال هؤلاء ونحن في حالة من العياء الشديد والجوع والوزهاد. خدمت إلى مكة ألتمس رضيعا من ذوي اليسار والغنى، فأخذت كل واحدة من صواحباتي تأخذ رضيعا، إلا حليمة مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحينما علمت أنه يتيم أعرضت عنه كما أعرض عن غيره من المرضعات، قال لها هذا يتيم فتعرض عنه. قالت ذلك أننا كنا نرجو المعروف من أبي الصبي، عايزين طبعا أبو الصبي يهتم بهم بعطائه، فكنا نقول يتيم ونتركه، وما عسى أن تصنع أمه وجده، فكنا نكره أن يعني يكون هذا اليتيم من حظنا. فما بخلت امرأة قدمت معي إلا وأخذت رضيعا غيري، فلما أجمعنا على الانطلاق قلت لصاحبي زوجها والله إني لأكره أن أعود بغير طفل أرضعه، والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فأخذنه، وما حملني على أخذه إلا لأني لم أجد غيره. وتستمر القصة طبعا. تقول ما وضعته في عجري إلا وفاض ثديايا باللبن فأرويته وأطعمته، وذهب زوجي إلى الغنم فحلب وشرب وأسقى من معه من الناس، وبدأت تتضح بركات لهذا الصبي. وكان يعترف: شربنا معه حتى انتهينا ريا وشبعا، فبتنا بخير ليلة. ويقول لها زوجها: ما الذي حدث؟ تقول: أن يعني لم يتغير في رفقتنا إلا هذا الصبي، فلا بد أن هذا الصبي له من البركات وله من الكرامات ما ظهر على هذا الخير الذي نعمنا به. يعني ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم في رعاية شهيدة حليمة السعدية لفترة عدة سنوات، وكانت تقول طبعا ما كان فيه أكثر جدا من أرضنا، فبدأت تتمتع بالمطر وبالخصب والخضرة. وطبعا معروف أن كان فيه بعض العلامات، أن خاتم النبوة كان بين كتفيه، وأن اليهود كانت تعلم بقرب مقدمه، وبعض أحبار اليهود وبعض رهبان النصارى كانوا يعلمون ذلك، وأدرك بعضهم حقيقة أنه نبي وهو لسه صبي بعد الخوارق التي حدثت قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة. لكن ما كانت تنبه الناس بأن هذا نبي مرسل، يعني كان يخلو على أنها يعني نوع من أنواع البركة لشخص صالح، فيما عدا طبعا رجال الدين من اليهود والنصارى الذين كانوا يعلمون من كتبهم أن سيبعث في هذه الأمة خاتم الأنبياء المرسلين، وكانت له علامات، فطبعا هم الذين كانوا يدركون شيء من هذا. من أعظم الكرامات أو المعجزات الحسية التي حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر، وحدثت قبل هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة للمدينة المنورة بخمسة إلى سبع سنوات حسب الروايات المختلفة. كفار قريش جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تحد واضح، وقالوا له: إن كنت حقا نبيا وإن كنت حقا رسولا فأتنا بمعجزة تشهد لك بالنبوة والرسالة. فقال لهم: ماذا تريدون؟ فمن قبيل التعجيز قالوا له: شق لنا القمر. الرسول عليه الصلاة والسلام من ثقته بربه وإيمانه بقدرة الله التي لا تحدها حدود توجه إلى الله بالدعاء ألا يخزيه ربه في هذا الموقف، فألهمه الله تعالى أن يشير بإصبعه الشريف إلى القمر، فانشق القمر إلى فلقتين تباعدتا عن بعضهما البعض لعدة ساعات ثم التحمتا. ويقول الرواه أنهم رأوا جبل أبي قبيس بين فلقتين، يعني فلقة يمين جبل أبي قبيس وفلقة يسار. فقال الكفار: سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن بعض العقلاء منهم قالوا إن السحر لا يمكن أن يشمل كل الناس، فانتظروا الركبان السيارة القادمين من السفر. فتسارع الكفار إلى مداخل مكة وانتظروا أول ركب قادم من الخارج، سألوه: هل رأيتم شيئا غريبا حدث في القمر؟ قالوا: نعم، الليلة الثانية رأينا القمر قد انشق إلى فلقتين تباعدتا عن بعضهما البعض ثم التحمتا، فآمن من آمن وكفر من كفر. ولذلك يقول رب العالمين في مطلع سورة القمر: اقتربت ساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. حينما يعني آمن بعض الناس أصبحت هذه من كبرى معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعجزة يرويها كبار الصحابة: عبد الله بن عباس عليهما رضوان الله، عبد الله بن عمر عليهما رضوان الله، وكتب السيرة وكتب الحديث مليئة بروايات تؤكد وقوع هذه الواقعة. وإن كان بعض الإخوة يتخيل من قول القرآن الكريم اقتربت الساعة وانشق القمر أن هذه علامة ستظهر قبل قيام الساعة، ولكن لو علم الناس أن 1400 سنة التي مضت على بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تمثل إلا ومضة في عمر الأرض المقدر حوالي 4600 مليون سنة، يعني يدرك مغزى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: بعثت والساعة كهاتين، وقول القرآن اقتربت الساعة وانشق القمر. الحادثة وقعت حقيقة، ووقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة في مكة ومرة في منى، يعني حتى انشقاق القمر، لدرجة أن الهنود يؤرخون بها، والصينيون في حضرتهم يؤرخون بها، ويعني أكثر من جهة خارج الجزيرة العربية أدركت هذا الحدث. والعلماء الآن أثبتوا أن بالقمر من العلامات ما يؤكد على حادثة انشقاقه، فبداخل القمر شق طولي، وأجرام السماء لا تعرف التركيب الطولي، كلها مبنية على نظام الكون، نظام المركزي، حول متمحور حول مركز واحد. فهناك في القمر شق طولي يعني يظهر بكثير من الدراسات المستفيضة بعد زيارة القمر وتؤكد على حادثة انشقاق، واعترف بها عدد من علماء الفضاء الذين استضافتهم بي بي سي في حديث عقد من فترة زمنية غير قليلة. ومذيع اسمه جيمس بيرك أجرى معهم الحوار، ثلاثة من كبار علماء الفضاء الأمريكان، واعترفوا بحادثة انشقاق القمر. فأقول انشقاق القمر من أعظم الكرامات الحسية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما أشرت حدثت له مرتين، مرة في مكة المكرمة، الثانية في منى. يعني كان أيضا موقف مشابه تماما، بعض الكفار أيضا جاءوا يتحدون الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هي دلائل نبوته؟ ماذا تريدون؟ قالوا نريد معجزة. ماذا تريد معجزات؟ شق لنا القمر. شق لهم القمر، والقمر شق لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين. طبعا في حوادث أخرى كثيرة يعني معجزة للغاية، منها عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم من أعدائه. كثير من أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم حاولوا التعرض له بأذى، فيجمدون في مكانهم أو يظهر لهم من الرؤى ما يفزعهم ويخيفهم. حدث كثيرة يعني أبو جهل مثلا يقول أنه أقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قريش حاولوا يلوموه أنه ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من أنصاره وأعوانه، واجتمعوا في دار الندوة وتآمروا على قتل رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال أبو جهل أنا أريحكم منه. فلما خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام يصلي في الكعبة، نظروا إليه يطيل الركوع والسجود، دنا منه أبو جهل وأخذ حجرا كبيرا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه ولا يهابه وهو يراه. فلما دنا منه ارتعد وأرسل الحجر، فوقع الحجر على أقدام أبو جهل، أصاب نفسه فجرى إلى أصحابه وهم يلومونه ويعتبون عليه، جاز يقول خذوني إليكم، فالتزموه ضموه، وقد غشي عليه ساعة. فلما أفاق قال له أصحابه ما الذي أصابك؟ قال لما دنوت منه أقبل علي من رأسه فحل فاجر فاه، فحمل علي أسنانه فلم أتمالك نفسي، وإني أرى محمدا محجوبا. فقال له أصحابه يا أبا الحكم رعبت وأصبت وأحببت الحياة ورجعت، فقال ما تغروني عن نفسي، ما تغروني عن نفسي. هذه واقعة وتكررت كثيرا يعني مع أبو لهب وزوجته في حادث الهجرة، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني بعد أن خرج هو أبو بكر عليه رضوان الله وصراقة يتبعهما، فلما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تغيير اتجاه المسار واتجه للجنوب بدأ أن يلجئ إلى الشمال، صراقة كان يعني من الفرسان المعروفين، استطاع الذين يخطفون الأثر أن يدركوا أنه اتجه إلى الجنوب، فتبعهم صراقة وكان يغروه بمئة من الجمال الممتازة. فلما قرب منه صراقة فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم اكفنا صراقة، فغاصت قوائم فرسه إلى إبل فجأة، فقال له صراقة يا محمد ادعو الله أن يطلقني ولك علي أن أرد من جاء يطلبه ولا أعين عليك أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إن كان صادقا فأطلق فرسه، فأطلق الله عنه فرسه ثم أسلم صراقة وحسن إسلامه. ويروى أن رسول صلى الله عليه وسلم وعده في هذا المقام سواري كسرى، وتعجب صراقة يعني كيف أن لي أخذ سواري كسرى. فبعد أن فتحت فارس سيدنا عمر الخطاب ألبس صراقة سواري كسرى تحقيقا لوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في إحدى الغزوات بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه واضطجع، ففوجئ برجل يحمل السيف إليه ويقول له يا محمد من يمنعك مني الآن؟ فرد الرسول عليه الصلاة والسلام في ثقة الموقن بالله سبحانه وتعالى قال له الله، فوقع السيف من الرجل وأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له من يقيك مني الآن؟ فقال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. كانت هذه الواقعة كافية بإقناع واحد من كبار الفرسان يعني أن يؤمن ببعثة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. هذه الواقعة كثيرة جدا يعني أكثر من أن تحصى، في مواقف كثيرة جدا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يضع يده في الماء فيفور في بئر من الآبار، حصل هذا في تبوك وحصل في الحديبية وحصل في أماكن كثيرة، يعني ينظر الماء، وهذه الصحراء طبعا قاحلة جافة، ينظر الماء فيكون بس مرور الرسول عليه الصلاة والسلام على العين أو الأمر بغرس رمحه في بئر أو وضع يده في البئر كافيا جدا أن يبدأ هذا الماء يفيض فيشرب منه مئات من الجنود ويغتسلون ويتوضؤون والعين حتى تعود جافة مرة أخرى إذا انتزع من رمح رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إذا انتهى مقامهم حول هذه البئر ورحلوا. جابر بيروي لنا قصة يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وجلسوا ثلاثة أيام يحضرون ولم يكن متوفرا لديهم زاد إطلاقا، والرسول عليه الصلاة والسلام عاصم من حجر على بطنه الشريف، فعز ذلك على جابر فاستأذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب إلى زوجته قال لها هل عندنا من طعام؟ قالت ما في بيتنا إلا صاع من شعير وعنزة، فقال اذبحي العنزة واطبخي الشعير وعيديه طعاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب قالوا يا رسول الله أنا أرى كم أنت مجهد وأصحابك، فيعني أدعو نفر أو نفرين من أصحابك وأدعوك للغذاء عندنا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اذهب إلى امرأتك وقل لها لا تنزع القدر عن النار ولا تخرج الخبز من التنور حتى آتي إلى بيتكم. ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم كل الذين كانوا في الخندق وهم عدة مئات. فيقول جابر ما شعرت في حياتي بحرج كما شعرت به في هذا اليوم، أن لي أن أطعم هذا العدد كله وما في بيتنا إلا صاع من شعير وعنز. قال فذهبنا، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الناس أن يدخلوا عشرا عشرا ودخل ويأكلون ويشبعون ويخرجون ويأخذون من وراهم حتى أكل الجميع وبقي من الطعام ما يكفي جابر وأهل جابر. يعني طب كتب السيرة تجمع على ذلك، يعني إمام الموردي له كتاب رائع اسمه إعلام النبوة يتحدث عن بعض هذه القضايا بسندها، يعني فلان عن فلان عن فلان مؤصلة طبعا يعني، وكتب مناقب الرسول عليه الصلاة والسلام كلها مليئة بهذا القصص. ونحن نعلم ابتداء أن الرسول عليه الصلاة والسلام بمنزلته هذه القضايا لا تزيد من قدره، يعني نحن نرى حتى في زماننا هذا الزمن المتأخر نرى بعض الصالحين لهم من الكرامات طبعا لا تصل لهذا المستوى، لكن لهم من الكرامات ما يؤكد إمكانية حدوث ذلك. يعني أنا عايشت في حياتي يعني بعض كرامات الصالحين التي تشهد بأن إمكانية حدوث هذه القضايا أمر سهل جدا، يعني في أحيان كثيرة طبعا طبيعة الصحراء أن المطر فيها فجائي غير منتظم، يعني يأتي عام بشكل يغيث الناس وعام آخر بندرة شديدة، فكان كلما قل المطر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بصلاة الاستسقاء ودعا ربه في صلاة الاستسقاء دعاء شديد، فما يسلم من الصلاة إلى وينزل المطر فتغرق الدنيا من كثرة المطر، تقول يا رسول الله يعني غرقت الدنيا وتهدمت المنازل، ادعو الله أن يوقفه فيدعو الله فيوقفه. يعني والذين عاشوا هذه الأحداث يروونها بتفاصيلها، يستجاب لدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام في التو والحال بنزول المطر وبوقف المطر. طبعا الحوادث الحسية هذه يمكن وقعها على النفوس أكبر بكثير من مسألة تكثير الطعام أو تكثير الشراب أو نزول المطر أو توقفه، وقعها على النفس البشرية كبير للغاية، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الشواهد الكثير الكثير. وإن كنا طبعا لنا في سيرته وأخلاقه وسلوكه وتشريعاته ما يغنينا حتى عن ذلك، لكن هذه الشواهد الحسية لها من الوقع على نفوس الناس، يعني خاصة بعد أن تطاول الزمن بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. في غزوة الخندق ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صخرة عظيمة، يعني استعصت الصخرة على الذين يحفرون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقالوا يا رسول الله يعني استعصت علينا هذه الصخرة، فمسك الآلة التي يعني يكسر بها الصخر وضرب بها الصخرة ضربة قوية وقال بسم الله، فكسرت ثلث الصخرة، فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام. ثم ضرب الثانية وقال الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس. ثم ضرب الثالثة قال الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن، فصدق الله قوله وأعطاه ما فتح له طبعا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، يعني فتحت الشام وفتحت فارس وفتحت اليمن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا روى كعب بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا فتحت لكم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم رحما وذمة، فإن لهم رحما لإسماعيل عليه السلام وذمة أمان في أعناقهم. طبعا من كان يقول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون لا زالوا قلة قليلة لم يستكملوا الهيمنة على الجزيرة العربية أنه ستفتح لهم كل هذه الدول؟ إلا إذا كان هذا إخبارا من الله سبحانه وتعالى ونبوءة لهذا النبي الخاتم صدقا. إذا فتح الله عليكم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم رحما وذمة. وقال رسول لصراقة في يوم الهجرة قالوا يا صراقة كيف بك إذا ألبست سواري كسرى. استغرب صراقة كيف له أن يلبس سواري كسرى. فلما فتح الفارس دعا عمر بن الخطاب عليه رضوان الله دعا صراقة وألبسه سواري كسرى وقال له قل الحمد لله الذي سلبهما كسرى ابن هرمز وألبسهما صراقة ابن مالك. وصدقت نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أعظم نبوءات الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كتب كتابا إلى كسرى ملك فارس يدعوه فيه إلى الإسلام وبدأه باسمه من محمد رسول الله إلى كسرى ملك فارس. فغضب كسرى لذلك يعني حينما أعطي الرسالة غضب شديد ومزق الكتاب. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم تمزق ملكه. فأرب الناس خبر لسه جاي قال تمزق ملكه. ثم كتب كسرى إلى عامله باليمن بذان آمرا إياه أن يحمل إليه هذا الذي يدعي أنه نبي صلى الله عليه وسلم وبدأ باسمه قبل اسم كسرى. فبعث إليه بذان فيروز بن الديلمي مع جماعة من أصحابه. ولما أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إن ربي يعني كسرى أمرني أن أحملك إليه. فاستنظره رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة قال له خليك بيت للصبح. فلما كان من الغد حضر فيروز فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني ربي أنه قتل ربك. فتعجب الرجل أنه قتل ربك البارحة صلف عليه ابنه شراوي فقتله فأمسك حتى يأتيك الخبر قال انتظر حتى يأتيك الخبر. فراعى ذلك فيروز وعاد إلى بابان فأخبره فقال له بذان كيف وجدت نفسك حين دخلت إليه. فقال والله ما هبت أحدا قط في حياتي قدر هيبتي لهذا الرجل. فقال له بذان إن كان ما قد قاله حقا فهو حق نبي. فلم يرعه إلا ورود الخبر عليه بقتل كسرى في نفس الليلة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسلم بذان وأسلم فيروز ومن معهم من الرجال الذين جاءوا لحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى. الحقيقة يعني نبوءات المصطفى صلى الله عليه وسلم عديدة ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. أما من المعجزات الحسية يعني أقرب إلى القبول وإلى الحس من النبوءات ومن المنع من الأعداء ومن بركة الطعام والشراب. فيروي الإمام علي كرم الله تعالى وجهه يقول مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد شعاب مكة فما استقبله شجر ولا جبل ولا حجر إلا وسلم عليه بوصفه قل السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. طبعا كثير من الناس يستغربون ذلك ولكن الحقيقة العلم التجريبي في قمة من قممه الآن يؤكد على أن كل خلق خلقه الله من جماد ونبات وحيوان له قدر من الإدراك يتناسب مع مقامه في سلسلة الخلق له قدر من الشعور له قدر من الإحساس له قدر من التعبير له قدرة على النطق. والقرآن يقول أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء فربنا قد أنطق كل شيء. والقرآن يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فحينما روى الإمام علي ذلك يقول مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد شعاب مكة فما مررنا بشجر ولا جبل ولا حجر إلا وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفته يقول له السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. لكن من يدرك ذلك؟ طبقة معينة من الذين وهبهم الله سبحانه وتعالى قدرا من صفاء النفس وطهارة القلب حتى يدرك هذا. يروى أيضا أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حمل الحصى في يده سمع لتسبيح الحصى. أعطاه لأبو بكر سمع تسبيحه، أعطاه لعمر سمع تسبيحه، أعطاه لرابع لم يسمع له تسبيح. فكرامة الكف وكرامة وشفافية المستمع أيضا. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تنخوى تسبيحه. كل الخلق يسبح الله سبحانه وتعالى لكن لا يدركه إلا أصحاب القلوب التي وهبها الله تعالى قدرا من الشفافية وقدرا من الإخلاص وقدرا من التجرد لله سبحانه وتعالى. فيرتقي الله بحسه فيدرك ما لا يدركه غيره من الغافلين. من الشواذ الحسية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل جدارا أو صورا أو حديقة لأحد الأنصار فرأى بعيرا يبكي، فذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على رقبته فهذا البعير، ثم سأل الرسول صلى الله عليه وسلم لمن هذا البعير، فقال شاب من الأنصار هو لنا يا رسول الله، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يشكو أنك تدئبه ولا تطعمه. استغرب الناس كيف عرف البعير أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانفجر بالبكاء حتى يشكو لرسول الله. كيف استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفهم لغة البعير فيقول إنه يشكو أنك تدئبه ولا تطعمه، وبعدين يقول بعني هذا البعير، رسول يقول له، فقال الأنصاري هذا هو لك يا رسول الله، فأصر الرسول صلى الله عليه وسلم على شرائه وأطلقه. يروى أيضا في كتب المناقب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان واقفا في صحراء يحدث أصحابه، فمر أحد الكفار قال من هذا الرجل، فقيل له محمد صلى الله عليه وسلم يعظ أصحابه، فقال والله ما على ظهر الأرض إنسان أبغض إلى قلبي منه، ولولا أن قومي يتهمونني بأني رجل عاجل لبادرت بقتله. فاستأذن سيدنا عمر قال يا رسول الله إذن لي بقتله، فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حلم عظيم يا عمر أما علمت أن الحلم من أخلاق النبوة؟ فجرؤ الرجل تقدم إليه، كان في عبه وفي قمه ضب، والضب ده عبارة عن حيوان صغير يعيش في الصحراء من الزواحف يأكله أهل البادية، فرمى الضب كده أمام الجمع قال والله لا أؤمن بك، ويوجه صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يؤمن بك هذا الضب. ففزع عمر يعني فافتكر أنه بيهزأ من رسول الله، قام مرة أخرى ليقتله فهدأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضحك الرسول عليه السلام وبدأ الرسول يسأل الضب قال له يا ضب من ربك؟ فيرد الضب بلغة عربية فصحى يسمعها كل الحضور يقول ربي الذي في السماء عرشه وعلى الأرض سلطانه وفي البحر سبيله. يقول له يا ضب من أنت؟ يقول له أنت عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخاتم أنبيائه ورسله وسعيد من وافق زمانه زمانك. فينكب الرجل على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ويقول والله إني جئت إلى هذا المكان وما في قلبي أبغض إلي منك، ولكن أشهد الله أني أغادر هذا المكان وأنت أحب إلي من نفسي ومالي وولدي، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبد الله ورسوله. وعاد الرجل إلى قومه فعاد منهم بألف مسلم، ولم يكن قد سبق إسلام هذا العدد من قبل أبدا بمجرد هذه الرواية لهم. ذهب الرجل يروي لهم ما حدث. فالقصص الحسية المعجزات الحسية التي أجرها ربنا تبارك وتعالى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة عديدة. موضوع الإسراء والمعراج هي كبرى يعني معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا منازع، يعني لأنه في ليلة واحدة يسرى به صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى بيت المقدس فيصلي إماما بكافة أنبياء الله ورسله السابقين. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى قد من على البشرية بمئة وعشرين ألف نبي، وأن الله تعالى قد اصطفى من هذا العدد الكبير من الأنبياء 315 رسولا، وأن كل رسول نبي وليس كل نبي برسول. والناس تنسى أن الموت ليس نهاية المخلوق، الموت هي رحلة انتقال من ماديات هذه الحياة إلى روحانيات البرزخ، والإنسان بعد أن يموت ويتحلل جسده له وجود يشعر ويحس وينفعل بأخبار أهله ومحبيه وبأحداث الدنيا التي تعنيه، وجود حقيقي. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الناس نيام معاشوا فإذا ما ماتوا انتبهوا. فالوعي الحقيقي يتم للإنسان بعد أن تغادر روحه هذا الجسد، لأن الجسد يبقى علبة محتوى كونتينر يعني يضم هذه الروح، وتكون الروح مقيدة بماديات هذا الجسد، فإذا انطلقت من عقال الجسد رأت من ملكوت الله ما لا تراه وهي محبوسة في هذا الجسد. فالموت يعني ليس فناء ولكنه انتقال. فإذا قيل أن المصطفى صلى الله عليه وسلم صلى إماما بكافة أنبياء الله ورسله في بيت المقدس الذي ندعو الله تعالى أن يحرره من رفقة اليهود، صلى صلى إمام صلى صلاة حقيقية، وأعطي البراق ومعه جبريل وتحرك به ليلا، حتى جبريل أراه يعني موضع هجرته، أراه النبي النور في الطريق، أقل هذا موضع هجرتك صلى الله عليه وسلم. فجبريل كان يشفع له كل شيء، وجبريل قدمه لأنبياء الله ورسله، كان قد أخبرهم بأنهم أن بعث هذا النبي الخاتم. ومن رمزية تمام الدين ووحدة الدين وكماله ببعثة خاتم الأنبياء المرسلين أن يصلي بالأنبياء والمرسلين إماما. وحتى صلاة كافة الأنبياء المرسلين كانت كصلاتنا، وصيامهم كصيامنا، وزكاتهم كزكاتنا تماما، لأن الدين واحد من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، الدين واحد. هو طبعا حديث الشريف معروف، يقول مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فجمله وحسنه وزينه إلا موضع لبنة واحدة، فكان الناس يقولون ما أجمل هذا البيت وما أروعه وما أبدعه لولا هذه اللبنة، فيقول أنا هذه اللبنة وأنا آخر الأنبياء والمرسلين وأنا خاتم الأنبياء والمرسلين. فهو ينظر منظور الأخوة ويقول الأنبياء إخوة، إخوة من أمهات مختلفين، نسبهم واحد ورسالتهم واحدة ونهايتهم واحدة، تلقيهم واحد عن الله سبحانه وتعالى. فينظر إلى غيرهم والأنبياء والمرسلين بإجلال كثير وبحب كثير وبخير كثير، لكن يعني أعلمه ربه أن منزلته هو عند رب العالمين، يعني منزلة النبي الخاتم والرسول الخاتم الذي كملت ببعثته كل الرسالات وكل النبوات. يعني حينما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة وجد اليهود صائمين في يوم عاشوراء، فسأل لماذا هؤلاء الناس صيام؟ قالوا يوم نجى الله تعالى فيه موسى. فيقول على الفور نحن أولى بموسى منه، قل نحن أولى بموسى منه. ويقول لما وجد الإنجيل ما يسمى الكتاب المقدس في أيدي بعض الصحابة، فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يعني لو بعث عيسى بن مريم ما وسعه إلا أن يتبعنا، لأن هذه الرسالة الخاتمة الشاملة الكاملة التامة التي لم تتعرض بشيء من التغيير ولا شيء من التشويه، بنفس لغة الوحي لم يضف إليها حرف ولا ينقص منها حرف، بينما الرسائل السابقة إما موجودة بلغة غير لغة الوحي وأضيف إليها أشياء وحذف منها أشياء، فتعرضت بشيء من التغيير البشري. فهذا التغيير حتى مع إيماننا بصدق وحيها، وجزء من إيماننا أن نؤمن بكل الرسالات السابقة كما يقول القرآن الكريم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، إحنا لا نفرق، لكن الله يفرق بعلمه، لكن إحنا كبشر لا نفرق. فصلى إماما به المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم عرج به إلى السماوات العلى. وطبعا هذه الرحلة رحلة يعني لها من مقامات التكريم والتشريف لهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم ما لم يحدث لعبد من عباد الله أبدا، لمنزلة كبيرة جدا، يعني وصل إلى سدرة المنتهى وعن أعلى ما يمكن أن يصل إليه. أقول أن الجزء الذي أدركه علماء الفلك من الكون في زماننا يبلغ قطره أكثر من 24 ألف مليون سنة ضوئية، والسنة ضوئية 9.5 مليون مليون كيلومتر. فلو استطاع الإنسان من قبيل الفرض النظري أن يصنع وسيلة انتقال يتحرك بها بسرعة الضوء 300 ألف كيلومتر في الثانية، فإنه يحتاج إلى 24 ألف مليون سنة حتى يصل القطر للجزء المدرك لنا من الكون. فطبعا العلم التجريبي مهما تطور ومهما وصل لن يصل إلى معرفة إلا جزء صغير من السماء الدنيا، لأن وسيلة الإنسان في هذه المعرفة هي النجوم، والنجوم موجودة في السماء الدنيا فقط بنص القرآن الكريم الذي يقول وزينا سماء الدنيا بمصابيح. طيب السماوات الأخرى لا يستطيع الإنسان أن يدرك عنها شيئا، ولولا أن القرآن الكريم وأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن هناك سبع سماوات ما كان أمام الإنسان وسيلة أن يدرك ذلك أبدا. هذه الرحلة التي تحرك بها المصطفى صلى الله عليه وسلم من بيته في مكة المكرمة إلى بيت المقدس، ثم يصلي إماما بأنبياء الله ورسله، ثم يعرج به إلى السماوات السبع سماء سماء، ثم إلى سدرة المنتهى، ثم يتجاوز ذلك إلى حضرة الإله العظيم. ولذلك نقول أن أعظم معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام على الإطلاق هي رحلة الإسراء والمعراج. وجاءت في عام الحزن كما تعلمون، يعني العام الذي توفى فيه عمه أبو طالب الذي كان يحميه من جور الكفار والمشركين، وزوجه الوفية سيدة خديجة عليه رضي الله، كنوع من أنواع العزاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة اختيار الرسول عليه الصلاة والسلام دخل فيه عوامل كثيرة جدا، من أهمها صفاء ونقاء الشفرة الوراثية لهذا المخلوق، صحيح، الذي تربت عبر مسيرة البشرية كلها، يعني والبشر في صلب أبينا آدم عليه السلام. يعلم ربنا تبارك وتعالى صفات هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، وركزها بالتدريج في هذه السلسلة الطويلة من تاريخ البشرية حتى بلغ الكمال البشري في وصف صفات هذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام منذ نشأته الأولى يتمتع بقدر من نبل الخلق ينظر أن يصل إليه إنسان، يعني وهو طفل وهو صبي وهو شاب يافع، وهو يعني اشتهر في قومه بالصادق الأمين، أنه لم يجر على لسانه كذبة واحدة في حياته، لم يخن خيانة واحدة في حياته، وكان أعداؤه يشهدون له بذلك. يعني قبل أن تأتيه الرسالة كان مشهودا له في قومه لأنه صادق الأمين، فهذا تطهير إلهي أيضا. يعني حديث شق الصدر رويت في مناسبات عدة أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صبي في مراكع بني سعد عند حليمة السعدية ويلعب مع الأطفال من عمره خلف الغنم، نزل ملكان أخذاه من بين الأطفال وأرقداه على صخرة شق صدره. قد تكون عملية رمزية، قد تكون حقيقية لم يشهد بها أحد من كبار الصحابة الذين نعلم، لكن رويت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورويت في طفولته أنه شق صدره وغسل قلبه وأخرج من ما يمكن أن يعني يشوب أي قلب أي إنسان آخر من بعض الشهوات أو بعض الرغبات إلى آخره. وقد تكون رمزية تماما وقد تكون حقيقية، فالله سبحانه وتعالى ليس يعجزه شيء سبحانه وتعالى أبدا. ويقال أنها حدثت له أيضا في صحن الكعبة المشرفة، يعني عدة مرات حدثت عملية تطهير خاص له صلى الله عليه وسلم، سواء أخذناها بحرفيتها أو برمزيتها، فنقول أن الله تعالى قد تعهد بتربية هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم وبتأديبه، أدبني ربي فأحسن تأديبي، هي تربية ربانية خاصة وصلت بهذا العبد من عباد الله إلى مرتبة من الكمال البشري لن يصلها إنسان من قبل. ولا بد لنا من التأكيد على أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث نموذجا تطبيقيا عمليا لهذا الدين، حتى لا يبقى الدين كلام نظري يستصعب بعض الناس تطبيقه، فكل كلمة قالها المصطفى صلى الله عليه وسلم في أمر هذا الدين، كل سلوك سلكه أو أقره يصبح بالنسبة لنا تشريعا، حتى يفهم الناس كيف تؤدى العبادات وكيف يريد ربنا تبارك وتعالى من كل منا أن يحيا حياته على هذه الأرض. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعث نموذج تطبيقي عملي لما يرتضيه ربنا تبارك وتعالى من عباده في حياتهم على هذا الكوكب. فالسنة حينما ندرسها يجب أن نستضيء بها أولا كيف نعبد الله سبحانه وتعالى، كيف نفهم عقيدتنا الفهم الصحيح، ما هي الضوابط الأخلاقية التي يجب أن يتحلى بها المسلم، ما هي الضوابط السلوكية التي يجب أن يتعامل بها المسلم في بيته وفي مجتمعه ومع الناس على إطلاقه. يعني دي كلها عبارة عن أطر وضعت لنا حتى لا يدعي الإنسان جهلا كيف يتصرف أو كيف يسلك. فالسنة النبوية نموذج للبشر عن الهيئة التي يرتضيها ربنا تبارك وتعالى من وجود الإنسان على هذه الأرض. السنة نحن مطالبون بدراستها بعمق والاجتهاد في التأسي بها قدر الاستطاعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه. كان في أمر بالخير نأتي منه ما نستطيع، نهي خلاص اجتناب، والاجتناب في التحريم أشد من المنع. يعني بعض الناس بيتحجج بقول الحق تبارك وتعالى على الخمر فاجتنبوه، امام الخمر والميسر والانصاب والاذان رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ولو قال بس اجتنبوه مبالغه في التشديد يعني. فهو يقول صلى الله عليه وسلم: اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، واذا نهيتكم عن امر فاجتنبوه. لابد لكل مسلم ان يدرس حياه هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بشيء من التبسيط وشيء من التاني، ويحاول ان يتاسى بهذا الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم في علاقته بزوجه، بأبنائه، بجيرانه، بزملائه في العمل، بالناس على إطلاقه. لأن الحياة هي فرصة من الزمن يهبها ربنا تبارك وتعالى لكل منا ليثبت في نهايتها استحقاقه للجنة أو استحقاقه للنار. ولكي يضمن الإنسان نجاته من هذه الرحلة يشوف النموذج التطبيقي اللي ربنا راضي عنه ويحاول أن يتأسى به ويحاول أن يتمثله في كل شيء. فليست للطرف الفكري السنة يعني دراستها، وليست للنقد وال يعني لاستعراض العضلات كما يفعل بعض الناس، وليست كمجرد علم يدرس ويمتحن فيه وينتهي. لا، هو دستور حياة كما أن القرآن دستور حياة، مذكرة تفسيرية للقرآن الحديث، ومذكرة تفسيرية لأوامر الله في القرآن الكريم، تطبيقات الرسول صلى الله عليه وسلم. يجب على كل مسلم احتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقف من أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام موقف الإجلال. يعني أنا فهمت الحديث عملت به خير وبركة، لم أفهم الحديث لا أتطاول عليه، لأن قد يكون الحديث بعيد عن فهمي. الحديث صحيح أنا مش قادر استوعبه، وحدث هذا كثير جدا. أنا يعني وجدت كثير من الأحاديث القدماء يقولوا عنه حديث غريب، هو لا يقع في سنده، ولكن هو مش قادر يستوعب المعنى فيقول حديث غريب. لا يقول ضعيف ولا يقول يعني مشكوك في راويه، لكن يقول حديث غريب. معنى الغرابة هنا ايه؟ ان كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في الناحية العلمية بالذات سابق لزمانه، كما ان الآيات الكونية في القرآن الكريم سابقة لزمانها. فأهل القديم زمن القديم كبير عليهم ان يستوعب هذا المعنى، فيقول حديث غريب هو مش قادر يفهمه، لكنه لا يستنكره ولا يقول يقف منه موقف الرافض، لأن قد يقع ذلك الإنسان في موقع حرج شرعي كبير. فابتداء أنا بقول إيه، يجب على المسلم إذا بلغه كلاما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقف منه موقف الإجلال والتوقير. إذا فهمه وعمل به خير وبركة، إذا لم يفهمه يتوقف، وهو ليس ملزما أن يفعل ما جاء فيه أبدا، توقف عنه. كتب الأحاديث الموسعة صعبة على القارئ لحاجة، لكن هناك كتب صغيرة، هناك الأربعين النووية، 40 حديث من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختارها الإمام النووي عليه رحمة الله ووضعها في كتيب صغير، وشرحت هذه الأحاديث بمعانيها، ومن أجمل ما يكون، وتغطي قطاعا كبيرا من حياة المسلم. هذه الأحاديث يعني ترجمت إلى اللغة الإنجليزية في جامعة الإمارات، وجاءهم زائر من بريطانيا أستاذ من جامعة كامبريدج أو أكسفورد، أنا ناسي أي من جامعتين كبيرتين، فطلب منه مدير الجامعة أن يراجع هذه الترجمة. أنت أستاذ زائر وموجود وعندك شيء من الوقت. مجرد قراءة الأربعين النووية كانت سببا في إسلام هذا الرجل، وكتب في مقدمة الكتاب لماذا أسلم بقراءة الأربعين النووية. هناك رياض الصالحين مجموعة يعني أوسع شوية من الأربعين النووية، كل ما فيها صحيح. أنا لا يلجأ إلى الموسوعات في الحديث إلا المتخصص، ولا يلجأ إلى قضية الضعيف والغريب من الحديث إلى المتخصص. أما كتب الحديث العادية التي تنزل للناس العاديين غير المتخصصين لا يحتوى فيها إلا الصحيح المروي بدقة شديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.